بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، ما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله ضمن برنامج دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بفقه المعاملات عند قول المؤلف رحمه الله: فصل في كتاب الطلاق. وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع، ومطلقة اسم فاعل فيقع به، وإن لم ينوه جاد وهازل. فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره، أو أراد طاهرا فغلط، لم يقبل حكما.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس السابق عند قوله: فإن نوى بطالق من وثاق، والقارئ قرأ ما قبلها، وكان لبعض الإخوة استفسار حول العبارة التي أعاد القارئ قراءتها، وهي في قوله: وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه. عرفنا أن هذا هو أحد المذهبين في صريح الطلاق، وأن لفظ الطلاق وما تصرف منه هو صريح في الطلاق، وما كان صريحا في الطلاق فإنه لا يحتاج إلى نية، هذا هو الأصل فيه. وعرفنا أن المذهب الثاني أن الصريح هو ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح أو السراح. وقلنا إن هذا هو الصحيح، أن لفظ الطلاق وما تصرف منه هذا هو الصحيح. قال: غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل، يعني أن هذه الألفاظ ليست من الصريحة في الطلاق فيقع به، وهذا وجه الإشكال، أنه قال فيقع به وإن لم ينوه. هذا يرجع إلى ما تقدم: لفظ الطلاق وما تصرف منه، فيقع به الطلاق، فيكون الطلاق واقعا بلفظ الطلاق الصريح وما تصرف منه وإن لم ينوه. وسنعرف إن شاء الله تعالى أن ألفاظ الطلاق منها ما هو صريح لا يحتاج إلى نية، ومنها ما هو كناية يحتاج إلى نية، وهذه الكناية على قسمين: كناية ظاهرة وكناية خفية. وكلما كانت الكناية أكثر خفاء احتاجت إلى النية وإلى البيان، أو إما إلى نية أو إلى قرينة تقارنها. وهناك من الأقسام ما هو مختلف فيه. فقال: يقع الطلاق باللفظ الصريح، وإن لم ينوه جاد أو هازل، إذا أطلق هذا اللفظ، ولو قال أنه لا يريد الجد وإنما يريد الهزل فإنه لا يقبل منه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. ووقفنا عند قوله: فإن نوى بطالق من وثاق، من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره. قال لزوجته طالق، فمعناه أنها ليست مقيدة بشيء. قال لها أنت طالق، ثم ادعى، لأن الأصل في كلمة طالق أنها تحمل على الطلاق، فإذا قال أردت بطالق أنها طالق من وثاق، أي ليست موثقة مربطة اليدين أو الرجلين، إنما هي طالق، فادعى هذا. أو عنى به أنها طالق في نكاح سابق منه، كان قد تزوجها فطلقها ثلاثا، فتزوجت زوجا غيره، ثم تزوجها مرة أخرى، فقال طالق يعني أنت طلقت مني في النكاح السابق، أو من غيره، أنها كانت مطلقة من غيره، أو أراد طاهرا فغلط، قال أنت طاهر فقال أنت طالق، غلط، سبق لسان، لم يقبل حكما، لم يقبل حكما، يعني إذا رفعته إلى الحاكم فإنه يقضي بأنه طلاق، لأن هذا هو الظاهر من لفظه، الظاهر من لفظه الطلاق. أما إذا لم ترفعه إلى الحاكم فإنه يدين فيما بينه وبين الله عز وجل، فإن كان يعلم أنه إنما قصد ذلك فهي زوجته، وهذا لا يحرمها عليه، لكن القاضي يحكم بالظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر. فهو قال طالق، والأصل في هذا اللفظ أنه للطلاق، فهنا يقول لم يقبل حكما، يعني عند القاضي، لكنه يقبل فيما بينه وبين الله إذا لم ترفع هذه القضية للحاكم. وقال بعض العلماء إذا كانت هذه المرأة تثق في هذا الرجل وأنه صاحب دين، وقالوا أنا ما أردت بهذا اللفظ إلا كذا، أردت أنك طالق من وثاق، أو أنك طالق من نكاح سابق، أو طالق من رجل آخر، أو أردت بقول طالق طاهر، فسبق إلى لسان طالق، فإن صدقته، وإلا إذا رفعته إلى الحاكم فإنه يحكم بطلاقها. ولذا قال العلماء لم يقبل لأنه خلاف الظاهر، ويدين فيما بينه وبين الله إن لم يترافع إلى الحاكم، لأنه صرف لفظه إلى ما هو ممكن ومحتمل، فقبل ذلك منه، إلا إذا كان اقترن بهذا ما سيأتي معنا من خصومة أو غضب أو جواب لسؤال، لأن هذا خلاف الظاهر من جهتين، من جهة اللفظ ومن جهة الحال. يعني لو كان الرجل في خصومة مع زوجته فقال طالق، ثم قال ما أردت إلا أنها طاهر، فعندنا ظاهران، لفظ طالق هذا ظاهر في الطلاق، ولفظ وقضية الحال، لأن الحالة حالة خصومة أو حالة غضب، فهذا لا يقبل منه، ويأتي معنا من هذا القبيل. نعم.
ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع، نعم. أو ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا.
نعم، لو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم، هنا ما لفظ بالطلاق، لكنه أتى بالجواب نعم. ويقول العلماء في هذا السؤال معاد في الجواب، أو كالمعاد في الجواب، فإذا قيل له أطلقت امرأتك؟ فقال نعم، يعني نعم أنه طلق امرأته. وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكم، يعني عندنا زيد. وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إن عرف. فالجواب السؤال معاد في الجواب، أو كالمعاد في الجواب، كأنه قال نعم طلقت امرأتي. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
وقع، يقول وقع الطلاق، أو سئل ألك امرأة؟ فقال لا، وأراد الكذب فلا، يعني فلا يقع الطلاق. سئل قال ألك امرأة؟ فقال لا، فهل هنا أراد الكذب، أراد أن يكذب، أو أراد التورية؟ ألك امرأة؟ فقال ليس لي امرأة، لكن إن أراد حقيقة الأمر وقع الطلاق، أما إن أراد الكذب فلا يقع الطلاق، فلا تطلق. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وكناياته الظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج.
نعم، كنايات الطلاق يقع بالصريح، وهذا لا يحتاج إلى نية، لفظ الطلاق وما تصرف منه كما قال، إلا لفظ الأمر أطلقي أو تطلقين أو مطلقة، هذه لا يقع بها الطلاق. فالصريح الأصل أنه يقع من غير نية. وكناية وكناية وكناياته، ويقع بالكناية، والكناية ظاهرة، مثل أنت خلية. أصل الخلية هي الناقة المطلقة، فهذا كناية عن الطلاق، يعني أنه بحسب عرف البلد، فقد تتقدم ألفاظ فتكون من الكنايات الظاهرة، وتتوارى أخرى في بلد من البلدان أو على لسان قوم. فالمقصود أن هذا هو المعروف عند العلماء، أنت خلية، وأصلها مأخوذة من الناق، أو برية، يعني مثلا من النكاح أو غير، أو بائن من البين وهو الفراق، أو بتة وهو البتر والقطع، ومنه سميت مريم البتول التي انقطعت لعبادة الله عز وجل، فأنت بتة. وبتلة وهو القطع أيضا، وأنت حرة وهذا للبينونة، وأنت الحرج يعني عليه. فهذه ألفاظ كناية في الطلاق، وما طلق ولا تلفظ بلفظ مادة الطلقة، لكنه أتى بعبارات هي معروفة في العرف، وقد تختلف، قد تكون هناك ألفاظ موجودة في بلد ليست موجودة في بلد آخر، أو في زمان ليست موجودة في زمان آخر، وكثير من هذه الألفاظ ربما لا توجد الآن عندنا في المجتمع، لكن المقصود أن اللفظ إذا أطلقه الإنسان وكان محتملا من حيث اللغة، محتملا من حيث اللغة وكثر استعماله، فهو كناية ظاهرة، وقد يختفي هذا اللفظ من بلد أو من زمن إلى آخره. نعم.
والخفية نحو أخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة والحقي بأهلك وما أشبهها.
نعم، يعني هذا ينبغي أن ننبه، ما الفرق بين، ويأتي المؤلف سينبه على هذا، لكن نحن ننبه الآن، ما الفرق بين الظاهرة والخفية؟ في المذهب يكون الظاهرة تحصل بها البينونة، والخفية تقع بها طلقة واحدة. يقول الخفية نحو أخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة والحقي بأهلك وما أشبهها. هذه يقول إنها خفية، وقد يكون بعض هذه الألفاظ هي أوضح مما قبلها. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال للمرأة الحقي بأهلك، فهذا اعتبر طلاقا. نعم.
ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ إلا في حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها.
نعم، لا يقع بالكنايات كلها. إذن التي يقع بها الطلاق من غير نية هو لفظ الطلاق الصريح، لفظ الطلاق وما تصرف منه ما عدا الألفاظ الثلاثة. ولا يقع بكناية سواء كانت ظاهرة أو خفية طلاق إلا إذا نوى. لو قال أنا قلت مثلا أنت برية وأردت أن أبرئها من الدين الذي عليها، يقبل هذا؟ هذا اللفظ ليس صريحا، إنما هو كناية يحتمد على النية. أو قال هذا اللفظ من غير قصد فلا يقع به طلاق. إذا كانت هذه النية مقارنة، لأن النية قد تتقدم كثيرا، لو أراد أن يطلق زوجته في نية طلاق الزوجة ثم قال لها بعد يوم أو يومين أنت برية، هذه النية ليست مقارنة لللفظ. أو قال لها أنت برية ثم بعد ثلاثة أيام قال أردت الطلاق، نوى الطلاق، لا يقع به. لكن إما أن يكون مقارنا أو مقاربا، يعني قبله بقليل أراد أن يطلق ثم قال أنت بريئة مثلا. يقول هنا إلا في حال خصومة وغضب وجواب سؤالها. احفظ هذه المواضع الثلاثة، فهنا لا تحتاج إلى نية. رجل في خصومة مع زوجته فذكر مثل هذه الألفاظ، أو غضب كان مغضبا منها، أو سألته الطلاق قال طلقني فقال أنت خلية، وقع الطلاق لأن هذا جواب لسؤالها. نعم.
فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما،
لم يقبل حكما عند القاضي. إذا ترافع إلى الحاكم أو القاضي فإنه لا يقبل، قال أنا ما أردت بهذه الألفاظ في هذه الحالة. وبعض العلماء قال لا بد أن، وقال بعض العلماء إنه يقبل منه إذا صرفه إلى ما يحتمله فإنه يقبل منه. نعم.
ويقع مع النية الظاهرة ثلاث، وإن نوى واحدة، وبالخفية ما نوى.
أيوه. مع النية بالظاهرة، مع النية بالألفاظ الظاهرة، ها؟ بالألفاظ الظاهرة أو بالكناية الظاهرة. نعم.
ثلاث، وإن نوى واحدة، وبالخفية ما نوى.
وبالخفية ما نوى، يعني هذا فرق. ففي الكناية يقول يقع ثلاثا والظاهرة، وفي الخفية التي ذكرها اخرجي اذهبي ذوقي تجرعي اعتدي الحقي بأهلك يقع ما نوى، يعني يقع واحدة في الأصل ثم إذا نوى الثلاث وقعت به. وبعض العلماء يرى أنها كلها بحسب ما نوى، إن نوى واحدة وقع واحدة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق، وكذلك ما أحل الله علي حرام.
نعم، هذا الفصل عقده المؤلف فيما لا يصح أن يكون كناية عن الطلاق أو ما يكون كناية مع النية أو قرينة، وما يكون يمينا أو لغوا. عقد هذا الفصل في هذه الألفاظ. كل هذا تلاحظ أنت الآن من حيث النية، يبحثها بالألفاظ الصريحة والكناية الظاهرة والخفية. نعم. يقول: وإن قال أنت علي حرام، قال لزوجته أنت علي حرام. فبعض العلماء أو اختلف العلماء في هذا، فمنهم من يقول هو طلاق لأنه حرم زوجته عليه، ومنهم من قال هو ظهار، ومنهم من قال يمين. يعني إذا قال لزوجتي أنت علي حرام، فهل أراد بهذا الطلاق أو أراد به الظهار؟ الظهار أن يقول أنت علي كظهر أمي، أو يمين يعني كالحلف على شيء. فالذي يقول أنت علي حرام لأنه حرم زوجته عليه وهو معنى الطلاق، والذي قال ظهار كما قال المؤلف قال هو في معنى أنت علي كظهر أمي، لكن هناك كان أشد التحريم وأبشع وأشنع التحريم أن يشبهها بأمه، أي كما أن أمي حرام علي فأنت كذلك، فهو تحريم. فقال هو ظهار، وبعضهم قال هو يمين، وبعض العلماء فصل قال هذا اللفظ قد يكون يمينا وقد يكون ظهارا وقد يكون طلاقا، لأنه إن أراد أنت علي حرام أن يطلقها بذلك فهو طلاق، وإن أراد أن يظاهر أيضا فيه خلاف، لكن الظاهر أنه مثل قوله أنت علي كظهر أمي. وإن أراد فقط مجرد التحريم فإنه يمين، أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فقالوا إذا حرم الإنسان شيئا عليه مما أباحه الله عز وجل بقصد المنع أو الحث على أمر فهذا فيه كفارة يمين، فقالوا فيها كفارة يمين على هذا التفصيل الذي ذكرته. نعم. أو كظهر أمي فهو ظهار. ولو نوى به الطلاق، قال أنوي به الطلاق لأنه صريح في تحريمها عليه. نعم.
وكذلك ما أحل الله علي حرام.
نعم، وهذا الصحيح فيه أنه فيه كفارة يمين إذا قال ما أحل الله علي حرام، لنص الآية الواردة في ذلك، والله أعلم. نعم.
وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقة ثلاثا، وإن قال أعني به طلاقا فواحدة.
وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثا، هو قال لزوجته ما أحل الله علي حرام، فلما سئل عن ذلك قال أعني به الطلاق، والألف واللام هنا للاستغراق، والاستغراق يحمل على الطلاق الكامل، والطلاق الكامل هو ثلاث، فإذا قال أعني به الطلاق طلقت منه ثلاثا، وإن قال أعني به طلاقا فواحدة، لأن اللفظ المطلق والنكرة في سياق النفي لبيان الحقيقة وتصدق بفرد من أفرادها. نعم.
وإن قال كالميتة والدم وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين.
قال ابن عباس إذا قال امرأتي أنت علي حرام قال لغو باطل لا يترتب عليه شيء، وقال بعضهم عليه كفارة يمين، ويقول شيخ الإسلام هذا فيه كفارة يمين، وذكر عن الصحابة أنه جعلوا تحريم الحلال يمينا. نعم.
وإن قال كالميتة والدم وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، وإن لم ينوي شيئا فظهار.
نعم، يعني إن قال كالميتة أو الدم أو الخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، إن قصد به الطلاق يعني شبهها بالميتة في التحريم بمعنى عدم قربانها، أو ظهار يعني إن أراد أنت علي حرام مثل ما تقدم في من قال الظهار، أو يمين أراد به المنع أو الحث على شيء. نعم.
وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزم حكما
فظهار، وإن لم ينوي شيئا
فظهار،
لأن هذا يصلح كناية في الطلاق، فإذا اقترت به النية انصرف إليه، وإن نوى عددا وقع، وإلا فواحدة وكناية في الظهار إن نوى. نعم.
وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما.
نعم، قال حلفت بالطلاق وهو كاذب، لم يحلف بالطلاق، فيقول يلزمه حكما، لأن الظاهر أي في الظاهر، ويدين فيما بينه وبين الله. لو قال لزوجته أنا ما أردت أن أطلق، فهو يدين فيما بينه وبين الله. نعم.
وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة، ويتراخى ما لم يطأ أو يفسخ.
أمرك بيدك، ويعني بالأمر الشأن، أمرك بيدك وشأنك بيدك، فإن شئت أن تطلقي نفسك ثلاثا كأنه يقول وقع به ثلاث، لأن قالوا هذا من المضاف، اسم جنس مضاف فيتناول الثلاث، أمرك بيدك أضاف الأمر إليها. نعم. ولو نوى واحدة ويتراخى، قال أمرك بيدك وسكت، قال ويتراخى، طلقت اليوم أو في الغد أو بعد شهر، قال أمرك بيدي، ما لم يطأ، فإذا وطئ فهذا دليل على أنه فسخ الوكالة، لأن هذا بمثابة الوكالة، فهو تصرف تصرفا يخالف ما وكل عليه، فتنفسخ هذه الوكالة، أو يطلق فهذا دليل على الفسخ، أو يفسخ، فما جعله لها لأنها وكالة فتنفسخ وتبطل بذلك. نعم.
ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما. نعم. فإن ردت أو وطئ أو فسخ بطل خيارها.
نعم، يعني هذا تختص، لم انظر الفرق بين أمرك بيدك وبين اختاري نفسك، فإذا قال اختاري نفسك فقال يحمل على واحدة، ويكون المجلس متصلا، هناك يتراخى ويقع ثلاثا، وهنا يقع واحدة، وأن يكون المجلس متصلا، ما لم يزدها فيهما، ما لم يزد في ذلك فيهما، أي ما لم يقل اختاري نفسك متى شئت أو أي عدد شئت، ففي هذه الحالة يطلق ثلاثا ويتراخى. فإن ردت أو وطئ، ردت قالت لن أطلق نفسي، أو وطئ هو جامع، أو طلق أو فسخ بطل خيارها، كسائر الوكالات التي للإنسان أن يبطلها. هذا ما يتعلق بهذه الألفاظ، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. هذا الأخ يقول ما صحة هذا الحديث إن أبغض الحلال عند الله الطلاق؟
نعم، هذا ضعيف لا يصح، لكن الطلاق نحن ذكرنا فيه الأحكام الخمسة، ذكرنا أنه قد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مندوبا وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا. وذكرنا أن الطلاق قد يكون واجبا هذا في الإيلاء، وقد يكون حراما إذا قصد، إذا كان هذا في الحيض مثلا أو في طهر جامع فيه، وقد يكون مكروها وكذلك إذا أراد الإضرار، وقد يكون مكروها لغير حاجة، وقد يكون مندوبا إذا لم تصلح الحياة وكان هناك حاجة، وقد يستوي الطرفان عند الحاجة إلى ذلك أو عندما يوجد مانع، هنا قد يوجد توجد الإباحة، والله أعلم. نعم.
هنا نعم. لماذا جعل الكناية الظاهرة جعلها بينونة كبرى مع أن هذا لا يكون في الصريح وهو أقوى؟
نعم،
جعل الكناية الظاهرة بينونة كبرى.
أيوة، لأن معناها
الصريح أقوى منه،
لأن مع هذا الطلاق هناك الطلاق، مجرد الطلاق وحل عقد النكاح، والحل قد يحصل بواحدة ويحصل باثنتين وقد يحصل بثلاث، حل النكاح. أما هنا قال أنت خلية، أنت البتة، أنت الحرج، فيفهم من هذه العبارات أنه لا يريد أن يراجعها إطلاقا، فلهذا قالوا أنها تفيد ثلاثا. نعم نعم نعم. إذا قال لها أنت حرة وقصد لم يقصد شيئا، يعني هل هذه حرة من الألفاظ التي تجري؟ أنا قلت أن الألفاظ الكنايات وإن كانت ظاهرة والعلماء حملوها، قلت أنها تختلف أحيانا باختلاف الزمان والمكان، قد تكون هذه ظاهرة في زمن وليست ظاهرة الآن. يعني شخص يقول له شخص أنا أريد كذا وكذا، يقول أنت حر يعني في هذا التصرف، فهو إن أراد، إن كانت كلمة جرت على لسانه هكذا ولا يريد بها الطلاق فلا تقع طلاقا فيما يظهر، والله أعلم. لكن إذا أراد بها الطلاق مع الخصومة فهذا أقوى، والله أعلم. أيوه، وأنت لا تريده خلاص هذا طلاق. إذا أردت به الطلاق قلنا إذا قال أنت علي حرام فإنه يحتمل أن يكون طلاقا وأن يكون ظهارا وأن يكون يمينا، فإن أراد به الطلاق وقع طلاقا. نعم، قلت لها النية خلاص هو طلاق. نعم، وقلنا هذا بحسب النية، ها، لكن الأصل أن الإنسان إذا حرم شيئا عليه مما أباحه الله له أن فيه كفارة اليمين. ها، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ما أحل الله لك، فهنا في عموم كل ما أحل الله لك يدخل تحت هذا، سواء كانت زوجة أو طعاما، فالأصل أن فيها كفارة يمين. لكن لو قال أنا أريد بهذا الطلاق، لو لم يكن له نية وأراد بهذا نقول في كفارة يمين. لكن لو أراد، والذي يدل على هذا يعني أحيانا المنع، أراد أن يمنعها، أو مثل يعني التعليق بالشرط، ويأتي معنا هذا، إن قال إن ذهبتي كذا فأنت طالق حتى صرح بالطلاق، ها، لكنه لم يريد الطلاق أصلا، أراد أن يمنعها وأن يخوفها. وبعض الناس يسأل عن مثل هذه الألفاظ، هذه الألفاظ تحتاج إلى نية، إذا لم تكن صريحة أو نحو ذلك احتاجت إلى النية، والإنسان لا يغالط نفسه ولا يمهد للحكم الذي يريد، يقول أنا ما أردت من هذا إلا أن أمنعها، ما أردت أن أطلق، وهو في قرارة نفسه يريد أن يطلق، بحيث أنت تسأل هذا الإنسان تقول أنت ماذا أردت؟ تقول أردت أن أطلقها، فلما تقول له لا إذن هي تطلق منك. ويكون سمع من بعض العلماء أنه قال ماذا أردت بهذا اللفظ، هل أردت الطلاق أو أردت غيره، فيقول إذا أردت غير الطلاق لا يقع، قال أنا ما أردت الطلاق إنما أردت أن أخوفها، وهذا ليس بصحيح، لأن العبرة بنية الإنسان في هذه الأمور حسب الشخص. لكن الأصل أن من حرم شيئا على نفسه مما أباح الله عليه له، الأصل أن عليه كفارة يمين، إلا إذا قصد شيء غير هذا. لو رجل قال لزوجتي اخرجي، هذا ليس الأصل فيها الطلاق، ها؟ قال اخرجي وهو لا يريد الطلاق، لا يكون هذا طلاقا. نعم.
الكناية الظاهرة أو الخفية لو اشتهرت في العرف على أنها تدل على الطلاق،
تدل على الطلاق
لو اشتهرت عرفا،
لو اشتهرت في العرف، قد تتقدم بعض هذه الألفاظ فتكون ظاهرة، وتتأخر بعض الظاهرة فتكون خفية.
ولو من غير نية؟
نعم.
ولو من غير النية؟
لا، بالنية. الطلاق قال لا يقع شيء من الطلاق، لا ظاهر ولا كناية، ولا ظاهر ولا خفي، إلا بالنية، إلا في ثلاث حالات ذكرها. لكن لو جرت هذه الكلمة على لسان الناس مثل ما سأل الأخ، الإنسان يقول في غير طلاق وفي غيره، أنت حر يا أخي في تصرفك، فهذا يعني لا يقع إلا إذا أراد النية. حتى هذه فيها كفارة اليمين مع الشيء إذا لم ينوي الطلاق. يعني بعض الناس هذا اللفظ، كثير من الناس يقول عليه الطلاق إن فعل كذا، عليه الطلاق إن لم يفعل. أولا مما يجب أن ننبه له أنه لا ينبغي بل لا يجوز الإكثار من هذه الألفاظ وابتذال العلاقة الزوجية في مثل هذه الحالات. أعطاه كاس الماء قال له اشرب، قال ما أشرب، قال عليه الطلاق إن لم تشرب، تفضل عندي، قال ما أستطيع، قال عليه الطلاق إن تدخل، قال كذا. هذه وتكثر أحيانا في بعض المجتمعات هذه، فهذا ابتذال للعلاقة الزوجية. ثم بعض الناس لا يريد بها الطلاق، لكن يقول لو قلت له والله ربما لا يستجيب، لكن إذا قلت له الطلاق يقول ماني يعني لن أجعله يطلق زوجته وأنا أستجيب لدعوته. فهذا يعني ما أراد الطلاق، إنما أراد حث هذا الرجل على هذا الأمر أو نحو ذلك. لكن ينبغي أن تصان هذه الألفاظ، وأن يأخذ الإنسان لفظ الطلاق وأن يضعه في صندوق محكم ويغلق عليه، لا يتلفظ به، لأن هذا الطلاق الله عز وجل جعله في يد الرجل لأنه أكثر حكمة وتأني في الأمور، ما جعله في يد المرأة. فإذا كان الرجل يتسرع كما تتسرع المرأة، ما الفائدة من هذا الطلاق؟ بعض الناس يطلق في اليوم أكثر من مرة، لا، هذا لا تلفظ بهذه الكلمة الطاء واللام والقاف إلا في حالة بعد استخارة واستشارة، لأن هذا ليس أمرا سهلا، قد تهدم بيتك في لحظة. وهذه مثل الطلقة، طلقة الرصاص التي تقتل المرأة وتقتل الرجل. هذا رجل عنده أطفال 5-6 من امرأة، فغضب من أمر لم تعمل شاهيا أو قهوة أو شيء من هذا اليسير، فطلقها بالثلاث ثم ندم. الرجل يعني فيه حكمة وفيه أناة ولو طلبت المرأة. ولهذا بعض النساء تقول لزوجها إذا كنت رجل فطلق، إذا لم تطلق أنت لست برجل. فيقول لها إذا كنت رجل ما أطلق، إذا كنت رجل ما أطلق لأني أنا رجل لا أتصرف على بناء على إملاءات، أتأنى في الأمور. فتهدم بيوت بكلمة واحدة، فهذا هذه الكلمة يجب أن تعزل إلا في عند الاضطرار. وإذا اضطر كما تقدم في أول هذا الكتاب شرحنا، يطلق طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، طلقة واحدة للحاجة. وهذا بعد دراسة الموضوع، وأنه لا يمكن الحلول من وعظها وتوجيهها وإرشادها بعد أن يصل إلى طريق مسدود. أما أن يطلق بتاتا ثلاث أو نحو ذلك، هذا مما لا علاج له، والله أعلم. نعم. حسب نيته، حسب نيته، عليه الحرام بحسب نيته، هل أراد بها اليمين أو أراد بها الطلاق أو أراد بها الظهار، هذا أول. وحسب نيته إذا أراد، يعني حتى هذا يقول عليه الحرام، ماذا يريد؟ إذا يريد الطلاق يقع طلاق. نعم.
شيخ، أشار المؤلف رحمه الله هنا إلى ألف واللام، تقول ألف واللام على الطلاق، لو وضحتم هذه.
نعم.
الألف واللام ربما يريد بها التعريف أو مجرد الجنس، هذه تحمل على الاستغراب.
لا لا لا،
ما المراد في
هو هذه الألف واللام؟ أحيانا لبيان حقيقة الجنس. ها؟ زيد الرجل، يعني الكامل في الرجولة، لبيان كمال الحقيقة. وأحيانا يأتي هذا اللفظ الاستغراق، والعصر إن الإنسان لفي خسر، والتي للاستغراق قلنا أكثر من مرة هي التي يصلح أن يحل محلها
كل
الإنسان. لو قلت كل إنسان صح ذلك، فهي الاستغراق. أحيانا تكون لبيان حقيقة الجنس، وأحيانا تكون للاستغراق، وأحيانا تكون للعهد. يقول العهد الذكري أو العهد الذهني، يقول رأيت رجلا فجاء الرجل، يعني الذي رأيته المعهود المتقدم ذكره. فالألف واللام تحتمل هذه المعاني، لكن إذا قال الطلاق، الأصل أنه يريد الطلاق كله.
لماذا لا يحمل على الجنس؟
نعم،
لماذا لا يحمل على بيان حقيقة الجنس؟
قد يكون لبيان الجنس الطلاق، يعني الطلاق الكامل. نعم. هذا فيه أولا حسب قصده، هل أراد بهذا أن يطلقها ثلاثا؟ إذا قال طالق طالق طالق، أو ثم طالق ثم طالق ثم طالق. وقد يقول أنا لا أريد أن أطلقها بالثلاث، إنما هذا تأكيد، يعني طالق طالق طالق، يعني يؤكد الطلاق الأول. فإن أراد به التأكيد يقع واحدة، وإن أراد به أن يوقع ثلاثا كان ثلاثا. قد يكون رجل قال طالق طالق، يعني اسمعي أريد واحدة، لكن أراد أن يؤكد هذه الطلقة الأولى، فهذا يقع تأكيدا يقع واحدة. طالق بالثلاث ثلاث، هذه ثلاث وهذه ثلاث، وطالق بالثلاث. أولا نحن ذكرنا في الدرس السابق أن للعلماء قولين في هذا الطلاق، فبعض العلماء قال هذا الطلاق محرم وبدعة أن يطلق الإنسان زوجته ثلاثا، لأن الطلاق مرة واحدة في طهر لم يمسها، في هذا هو السنة. فإذا طلقها أكثر من طلقة قالوا هذا بدعة ومحرم. وبعض العلماء قال هو جائز أن يطلق ثلاثا، وذكرنا قصة عويمر العجلاني لما طلق زوجته ثلاثا لاعنها وقال كذبت عليها إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث متفق عليه. وبعض العلماء يقول هذا حصل الفراق والفرقة حصلت باللعان، وهذا الطلاق لا أثر له في الفرقة، فرأوا أنه يحرم على الإنسان أن يقول هي طالق ثلاثا. والذين قالوا أنه يقع الطلاق ثلاثا قالوا الله عز وجل أعطاه ثلاث تطليقات حتى ينظر ربما تصرح المرأة، فإذا استعجل واستحمق وجمعها فهذا الأمر له، كأنه إنسان استعجل ما كان له فيه أنا. هذا في لفظ الطلاق ثلاثا مرة واحدة. أما هل يقع به واحدة أو هل يقع به ثلاث، فالذي عليه الجمهور أنه يقع به ثلاث طلقات. أهل المذاهب الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، يقع ثلاث، هذا الجمهور العلماء. وهناك من العلماء من قال تقع واحدة، ولكن عرفت الذي عليه الجماهير والله أعلم. نعم
الأخ يذكر.
نعم كيف
يذكر لفظ الطلاق ويريد الحلف ليس الطلاق؟
أنا أقول لن تجد أعظم تأكيدا في أي أمر تريد أعظم من أن تحلف بالله عز وجل، فلا تحلف بالطلاق. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلف بغير الله عز وجل. لا تظن أن هذا يؤكد، هذا يفسد عليك حياتك، وهو لا يجوز أن يحلف بالله تبارك وتعالى. فمن أراد أن يصدق فليصدق، ومن أراد أن لا يصدق فهذا الأمر له. ليس هناك عندنا شيء أعظم من أن نحلف به من الله عز وجل، ولهذا لا يجوز الحلف بالمخلوق، أن تحلف بمخلوق. كيف تترك الله عز وجل وتحلف بمخلوق؟ بعضهم يقول يحلف بالله ويحلف بالنبي، يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يحلف بأبيه، أو يحلف حتى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يجوز الحلف. فأنت لا تؤكد بالطلاق، يقول لا إذا قلت له إذا حلفت له بالله ما يصدق، إذا حلفت له بالطلاق يصدق. خطأ هذا. إذا كان لا يريد أن يصدق بالله فليبقى على حاله لا يصدق. نحن نحلف بالله عندنا أعظم ما نحلف به وهو رب العالمين. نعم نعم. إذا حدث بحسب الحال، إذا حدث الأصل أن يكون في هذا كفارة يمين. نعم ما لم يرد الطلاق. نعم كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ومخير بين هذه الأمور الثلاثة، فإن لم يجد يصوم 3 أيام. نعم إذا قال علي الحرام أو هذا علي حرام، هو في ظاهره كذب، لأن للتحليل والتحريم هو حكم من الله عز وجل، فالإنسان لا يحرم ما أحل الله، فهو كذب في أصله. لكنه قلنا هذا فيه أنه بحسب نية الإنسان، إن أراد به الطلاق وقع طلاقا، وإن أراد به اليمين فهو فيه كفارة يمين، والأصل أن فيه كفارة يمين.
الأخ يذكر يقول أن أمه مريضة من سنين وأخواته تخلوا عنها، لم يبقى إلا هو، والآن زوجته تقوم بخدمتها، ولكن الآن لديه بيت جديد ويريد أن ينقل إليه، ولكن زوجته تقول أنها لا تستطيع أن تقوم بخدمة أمه، لا تتحمل خدمتها لوحدها، وصار بينهم خلاف قال ربما يصل إلى الطلاق، فماذا يفعل؟
أعد السؤال. تقول أن
أمه مريضة.
نعم.
وله أخوات ولكن تخلوا عنها ولم يبق لها إلا هو، فهي الآن عند زوجته وزوجته تقوم على خدمتها، ولديها الآن بيت جديد ويريد أن ينقل إليه، ولكن زوجته تقول أنها لا تستطيع أن تقوم بخدمة أمه، واختلف هو معها وربما قال يصل الأمر إلى الطلاق، فهل يطلق أو لا أو ماذا يفعل؟
أنا أقول إن خدمة زوجته لأمه هذا مما تثاب عليه وتؤجر عليه، وهو أمر لا يلزمها يعني، لكن هو من المعروف، وينبغي له في مثل هذه الحالة أن يشجعها على هذا الأمر، وأن يذكرها بالأجر الذي تناله بخدمة أمه وما تناله من منزلة عنده بسبب خدمتها، فتشجيع لها على خدمتها، لا أن يلزمها بذلك وأن يهددها بالطلاق، إما أن تخدمها وإما أن يطلقها، فلا يجوز له أن يجبرها بهذه الطريقة، لكن إذا رأى منها إقبالا على خدمتها وعندها استعداد على خدمتها شجعها على ذلك، وذكرها بثواب الله، وذكرها بالاحتساب، وذكرها بأن هذه الخدمة لأمه هي خدمة له هو، وأنها إذا تفانت في ذلك أنها ستنال حبه وقربه، وهذه أمور مما ينبغي أن يحرص عليها الإنسان، لا أن يأتي، لأن الإنسان إذا علم أنه يساق إلى الأمر قد يأنف من الخدمة، يقول لا أريد أن أخدم. وإذا كان بعض العلماء يقول لا يجب على المرأة أن تخدم زوجها فضلا عن أمه وعن غيره، فهنا أقول عليه أن يتلطف في هذا الأمر، فإن لم ترد ورأى منها لا يطلق زوجته، لكنه يبحث لها عن خادمة تخدمها، وهذا من برها، والله تعالى أعلم. نعم، إذا كانت الأم شديدة أيوه يعني تأمر بطلاقها، هذا قال العلماء الوالدان إذا كان مخطئين على هذه الزوجة وظالمين لها فإنه لا تجب طاعتهم في طلاق زوجته. ولهذا لما جاء رجل يسأل الإمام أحمد ويقول له إن أبي يأمرني بطلاق زوجتي، فقال له لا تطلقها، قال ليس إبراهيم أمر إسماعيل بأن يطلق زوجته فطلقها؟ قال إذا كان أبوك مثل إبراهيم فطلق زوجتك. إذا كان يعني هذا الأب أو هذه الأم رأوا على هذه المرأة أمور، إما أنها غير مستقيمة.
أقول هذا يرجع إلى في مسألة أمر الوالدة والوالد أن يطلق زوجته، إذا رأي شيئا عليها يعني يتعلق بأخلاقها بعرضها أشبه ذلك الأمور فيتحقق من هذا الأمر، فإذا كان فيه فساد في هذه الحالة لعدم صلاحها فلو طلقها بناء على ذلك، أما مجرد اختلاف في الرأي فهذا لا يلزم منه أن يطلقها ولا أن يستجيب لوالديه. نعم نعم، قطعوا الولد ولو إذا كان يعني هذا لا يلزم، إذا كانت المرأة مستقيمة في نفسها والزوج يعلم ذلك منها، وإنما وقع خلاف في بعض القضايا الواجب عليه أن يسعى في حل مثل هذه المشكلة، لكن لا يلزمه أن يطلق زوجته. نعم،
الأخ يسأل عن حديث من صلى 40 صلاة في المسجد النبوي، هل هو صحيح وكيف يفهم؟
لا هذا ليس صحيحا، لكنه ينبغي الإنسان يحرص على الصلاة في المسجد، ولا يشترط أن يصلي 40 صلاة، 40 صلاة يعني 8 أيام لا تفوته صلاة، وهذا لا يمكن للإنسان على كل حال أن يحافظ عليه في كل وقت، قد
يحافظ على هذا في بعض الأيام، يوم ينام يوم يتأخر، فالحديث ليس صحيحا في هذا، لكن الإنسان يكثر من الصلاة، صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، ولو كانت هذه فريضة أو نافلة كلها مضاعفة، ويحرص إذا كان يستطيع أن يصلي الأربعين وحافظ عليها هذا الحمد لله. نعم أيوه، أربعين يعني أربعين صلاة متتالية، هذا المقصود. نعم لا في المسجد النبوي يجوز، نعم يجوز، يجوز لك أن تأتي بعمرة عن غيرك، لكن لا تكثر من هذه العمرة، يعني بعض الناس يكثر من العمر، يأتي الآن بعمرة ثم يأتي بعمرة عن أبيه ثم عن أمه ثم عن جده وجدته والناس أجمعين، فهذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أتى في سفره وهو يسير هذه المسافة على راحلة في ثمانية أيام، يأتي بعمرة واحدة ولا يزيد، وكان أحرص صلى الله عليه وسلم على الخير، ما ولا مرة كرر النبي صلى الله عليه وسلم العمرة، يمشي هذه المسافة. يعني هل الناس الآن تفطنوا لخير لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، أو لفضل لم يدركه صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أبدا. فأنت أتي بعمرة عن نفسك وادعو لمن شئت، نحن لا نقول لا يجوز، لكن نقول خلاف الأولى وخلاف الأفضل، والله أعلم. لا لا لا، النسك لا يقع إلا عن شخص، العمرة لا تقع إلا عن شخص واحد، والحج لا يقع إلا عن شخص واحد متوفي أو حي، أو لكنه له أن يدعو لمن شاء، الدعاء بابه واسع، ليس الأصل يعني أن هذا الإنسان لا يغفر له إلا بالعمرة. وأنت في مكة وأمام بيت الله الحرام وفي آخر الليل في ساعة إجابة، وتدعو الله عز وجل بقلبك دعاء وذكر يتواطأ فيه اللسان والقلب، تدعو لوالديك بالرحمة، وتدعو لمن تحب بكل ما تريد من خير، فهذا أمر فيه سعة. نعم ممكن، نعم يجوز. هذا لا يدخل فيما ذكرنا، هذا لا يدخل فيما ذكرته الآن قبل قليل. يعني أنت مثلا جئت بعمرة عن نفسك ثم رجعت إلى المدينة نفترض، ثم أردت أن تأتي بعمرة عن والدك، لا مانع. نحن نتكلم عن الذين يكررون العمرة المكية، يذهب إلى التنعيم ويحرم ثم يدخل، ثم إذا انتهى منها أتى بعمرة عن شخص آخر، وهكذا يأتي بأكثر من عمرة. أما لو ذهب إلى مصر أو إلى غيره، أو إلى المدينة أو إلى الرياض أو إلى غيرها، ثم أحرم بعمرة عن أبيه، لا مانع، ولو لم يكن هناك وقت. أنت جئت بالأمس إلى المدينة ثم أردت اليوم أن تحرم إلى مكة، لا مانع. نعم يعني هذا ما ورد أنهم كانوا إذا قرأوا القرآن قالوا صدق الله العظيم،
خارج مكة،
قل صدق الله
خارج مكة،
ها قل صدق الله، والله عز وجل لا، لم يرد هذا، لم يرد. يقرأ القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ القرآن والصحابة كانوا يقرؤون القرآن، وما نقل عن أحد منهم أنه إذا انتهى قال صدق الله العظيم، ومن أصدق من الله قيل، لكن لم يرد هذا. نعم نعم، إذا الإنسان فاتته الصلاة وصلى في جماعة يرجى ذلك. نعم هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.